كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح
كتاب الله
كتاب الله
كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن في تفسير آيات في سورة الطلاق، وقد سبق أيها الإخوة أن الله عز وجل أنزل من السماء سورة اسمها سورة الطلاق، في إشارة نحن نشرحها ونفسرها مستعينين بالله تعالى، في إشارة إلى عظم هذا الأمر وجلل هذا الأمر وأهمية هذا الأمر، مسألة الطلاق. ثم إن الله عز وجل افتتح آيات الطلاق سورة الطلاق يا أيها النبي، ولم يقل يا أيها الذين آمنوا، لأن الأمور الجسام يخاطب بها أكبر القوم، فخاطب الله تعالى أكبر القوم سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم إن آيات سورة الطلاق قسمان اثنان، سبع آيات أول وخمس آيات أخيرات، هي 12 آية. سبع آيات تتكلم عن الطلاق، والطلاق هو هدم لأسرة، وخمس آيات سنبدأ بتفسيرها، خمس آيات تتكلم عن هدم قرى، سبع آيات تتكلم عن هدم أسرة، وخمس آيات تتكلم عن هدم قرى، في إشارة واضحة أن مسألة الطلاق مسألة عجيبة جدا، إذا تمادت بالمجتمعات من الممكن أن تهدم هذه المجتمعات. لكن الله عز وجل جل جلاله، والقرآن كله بلاغة وكله سمو علمي وفكري وتربوي وروحي، ختم الآيات السبع في سورة الطلاق التي تتحدث عن هدم أسرة بكلمات خمسة. هذه الكلمات تداوي جرح كل مجروح من مسألة الطلاق، فأحيانا تظلم امرأة في الطلاق، لا تريد الطلاق ولا تحب الطلاق وليست راغبة في هدم أسرة، لكن تعنت الزوج، إساءة الزوج، ظلم الزوج، قهر الزوج يذهب بها بهذا الاتجاه فتكون مظلومة، فيأتي القرآن الكريم ليداوي جراحها، ويقول الله تعالى لها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وأحيانا يظلم الزوج بامرأة سيئة شريرة غير أديبة، لا ترعى حرمة للزوج، لا ترعى إلا ولا ذمة، تدفعه دفعا نحو طلاقها، لأنها لا تصلح أن تكون أما لأولاد ولا مربية لأبناء ولا أنيسة لزوج، وإذا به يدفع دفعا معنويا نحو الطلاق، فيأتي القرآن ليداوي جراحه ويقول له سيجعل الله بعد عسر يسرا. لأنه أحيانا يا أخوان والله يصدم هذا الشاب أو هذا الرجل صدمة يكاد أن ينفر منها من الزواج أو بسببها من الزواج، يقول يا أخي أنا لا أريد أن أتزوج بعد الآن، لقد تزوجت امرأة وكنا نعتقد خيرها ونعتقد صلاحها، فأردنا من السوء والعيوب ما الله به عليم، لذلك أنا قررت بعد اليوم لا أريد زواجا. يأتي القرآن ليشد أوده وليربط على قلبه ويقول له سيجعل الله بعد عسر يسرا. لا تتراجع، لا تكن انهزاميا، لا تسقط أمام المحن، هذه محنة، هذا بلاء، هذا ضيق، هذا كرب، هذه شدة نزلت بك، بس أنت عبد لله تعالى وربك أنزل لك سورة الطلاق وسيجعل الله بعد عسر يسرا. وأحيانا يا أيها الإخوة يطلق زوج زوجته لمصلحة، لمصلحة له ولمصلحة لها، ويكون ما في ظلم لا من قبل الزوج ولا من قبل الزوجة، لكن المصلحة تقتضي. امرأة راغبة جدا بالأبناء، وزوجها لا ينجب بقرار الأطباء، لا ينجب على الإطلاق، وهي لها تعلق بالأولاد، ما عندها طريقة لكي تنفك من هذا الزوج ويأتيها أولاد إلا أن يطلقها هذا الزوج، فإذا انتهت عدتها تزوجها آخر، فلعل الله عز وجل يرزقها أبناء. الآن هي متألمة من هذا الطلاق، لكن عاطفة الأمومة تدفعها نحوه. هو متألم من هذا الطلاق لأنه يريد زوجته، لكن الله قدر عليه أن يبتلى بعدم الأولاد. تطلب هي طلاقا فيطلق، هو حزين من ترك امرأة جيدة، وهي حزينة من ترك رجل جيد، لكن الحاجة دفعتهما نحو الطلاق، وطلاقهما مشكور عند الله عز وجل. فيأتي القرآن الكريم ليخفف عنهما الحزن ويقول: سيجعل الله بعد عسر يسرا. يا أخوان، هذه الآية وهذا المقطع من الآية الذي جاء في نهاية الآيات السبع التي تتحدث عن الطلاق في سورة الطلاق، هذا جاء في موضع الطلاق. فمعنى سيجعل الله بعد عسر يسرا يعني سيجعل الله بعد عسر يسرا إذا طلقت أو إذا طلقت أو إذا حصل فراق بينك وبين زوجك. لكن المفسرين يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني وإن كان سياق الآيات يتحدث عن الطلاق، لكن الآية ألفاظها عامة. يعني لو لم نذكر نحن سورة الطلاق وآيات الطلاق وفقط اقتطعنا هذا المقطع سيجعل الله بعد عسر يسرا، فهذه الألفاظ عامة، هي تتناول عسر الطلاق لكنها تتناول عسرا آخر. إذا كنت في ضائقة مادية سيجعل الله بعد عسر يسرا، إذا كنت في ضيق من ابنك لأنه يتعبك سيجعل الله بعد عسر يسرا، إذا أصابك مرض أحاط بك سيجعل الله بعد عسر يسرا، إذا نزلت أزمة بالبلد سيجعل الله بعد عسر يسرا. هذه السين سين الاستقبال، ويجعل فعل يدل على التجدد. يعني هذا أمر ما حدث مرة واحدة أيها الإخوة، ولا حدث مرتين منذ أن خلق الله تعالى الأرض، ولا عشر مرات. والأزمة التي نزلت في هذه البلدة نسأل الله عز وجل أن يعجل لنا بالفرج ولسائر عباد الله المؤمنين. هذه لم تحدث مرة واحدة في الكرة الأرضية، لا لا، هذا يمر على هذه الأرض، والله عز وجل يقول سيجعل الله، يجعل يدل على التجدد، مرة فمرة، مرة فمرة، مرة فمرة، يجعل الله بعد عسر يسرا. لذلك أنت أيها المؤمن لا تستسلم، لا تيأس، لا يذهبن امرؤ بنفسه نحو أشياء لا ترضي الله عز وجل. أنتم تعلمون بأن الانتحار موجود في العالم الغربي بنسب كبيرات، وقد سمعت عن غابة يقولون عنها إنها مقصد المنتحرين، ما حدا بيناتكم الحمد لله بيعرفها وما نريد أن نعرفها، لكن العالم غير المنضبط بشريعة السماء راح يتفنن في الهروب من الحياة، حتى إنهم شيء عجيب، يعني يقولون هذه الغابة مقصد، يعني يسافر من بلد إلى بلد، هذه مقصد للمنتحرين. لماذا؟ لأنه هو لا يقرأ سيجعل الله بعد عسر يسرا، لا يؤمن بقائل سيجعل الله بعد عسر يسرا. أما أنت أيها المؤمن إذا نزل بك عسر أو ضيق أو كرب أو شدة فيواسيك القرآن الكريم. لذلك ممنوع أن تهرب من الحياة، ممنوع أن تهرب من مواجهة هذه المشكلة ما دمت مستطيعا أن تواجهها، ممنوع أن تصاب بيأس في داخلك، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الكافرون الذين لا يؤمنون بالله عز وجل هم يحسبونها حسابات أرضية، أنا كنت أملك بيتاً وأملك دكاناً وكانت معي سيولة، والآن خرجت من بيتي، أخرجت من بيتي وأخرجت من دكاني وما عندي شيء من المال، لماذا أبقى حياً؟ فإذا ما عنده إيمان بالله وإيمان بالقرآن الكريم سيذهب باتجاهات شتى، أقلها أن تنهار أعصابه. لكن المؤمن عندما يفتح كتاب ربه ويقرأ سيجعل الله بعد عسر يسرا، مع شدة ألمه وشدة وجعه، لكن إيمانه بالله عز وجل قوي، يسكن ويطمئن لأن ربه هو الذي سيكلمه. كان يوسف مسجونا وشابان آخران، كان يوسف الأجمل والأحسن بشهادتهم إنا نراك من المحسنين، لكن الله أخرجهم قبله وظل هو رغم كل ميزاته بعدهم في السجن بضع سنين. خرج الأول ليصبح خادما والثاني ليقتل، وانتظر يوسف طويلا لكنه خرج ليصبح عزيز مصر ويلقى والديه وليفتح له الفتاح أبواب الخير. سيجعل الله بعد عسر يسرا. بس مين اللي بيقرر هذه البعدية متى؟ الله بيقرر، أنا ما بقدر أقرر وأنت ما بتقدر تقرر. إنه يا رب يلا طيب صلي 3 أيام أنا بهالشغلة، هي صار بعدها. صلي 10 أيام، صلي 10 أشهر. يوسف وهو نبي بضع سنين، البضع من 3 إلى 9 لبث في السجن، 7 سنين 9 سنين، ما رآه رب العالمين، ما سمعه رب العالمين. والعلماء يقولون لو لم يسجن يوسف لما صار عزيز مصر. هو كيف صار عزيز مصر؟ التقى مع الاثنين يا صاحبي السجن في السجن، رأى ذاك الرؤيا، فسر له الرؤيا، خرج الرجل صار ساقي الملك، الملك رأى الرؤيا يريد معبرا، سمع الساقي قال والله في صديقي بالسجن كان يعبر الرؤيا، فصار. لو لم يسجن يوسف لما صار عزيز مصر. لو اطلعتم الغيب لاخترتم الواقع. لو أن الله عز وجل أعطاك الصحف وفتح أمامك الدواوين لكتبت ما أمر الله عز وجل، بس أنت خلي قلبك معلق بالله عز وجل، وأكثر من ذكر الله عز وجل حتى تصير مطمئنا إلى أمر الله وإلى نهي الله وإلى أفعال الله. سعت السيدة هاجر بين الصفا والمروة، وأقصى ما تتمناه من الله أن يشرب إسماعيل. تتذكروا؟ كانت بدها شغلة واحدة بس، إنه هالطفل الصغير الذي سيموت من العطش، بس بدها شي حدا من ال 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 المارة يعطوها كأس ماء، هذا كل مناها. لكن الله عز وجل كان أن أمر فتفجرت زمزم لتسقي إسماعيل وولد إسماعيل وولد ولد إسماعيل وإلى يوم القيامة ملايين الملايين يشربون. سيجعل الله بعد عسر يسرا. وإذا الله عز وجل قال لك يسرا، هذه كلمة اليسر تتناسب مع قائلها. يعني إذا مديرك بالشغل قال لك تعال على الدوام وأنا حبكرمك، كلمة بكرمك تتناسب مع قائلها. إذا مديرك بالشغل يعني ثقله 5 مليون، فبكرمك تتناسب مع ال5 مليون، وأنت عامل من هالعمال بجوز يطلع لك 3000 ليرة سوري إذا جيت يوم الجمعة داومت عنده بكرمك. وإذا مديرك من جماعة 100 مليون بيطلع ودهم مثلا بجوز 10,000. وإذا مديرك 100 مليار، وإذا الله عز وجل عم بيقول لك يسرى، سيجعل الله بعد عسر يسرى، بس أنت مطلوب منك أن تبقى منضبطا بأمر الله عز وجل، وحتى تثبت بحاجة إلى أن تذكر الله، حتى تبقى ثابت أمام هذه الصعاب التي تواجهك. قال الإمام الغزالي: الله الفتاح هو الذي ينفتح بعنايته كل مغلق. في كثير مرات نحن يا أخوان تغلق علينا أمور، علاقتك مع ابنك تغلق، علاقتك مع أبيك تغلق، عم تدور على وظيفة الباب مغلق، بدك تتزوج عم تدور على عروس ما حدا عم يقبل فيك تغلق. بدك تسافر مغلق. بدك تستأجر بيت مغلق. بدك تشتري غرفة ومنتفعات على شي سطح مغلق. بدك تحفظ قرآن مغلق. تقول والله عم بفتح المصحف ما عم بقدر صلي 3 ساعات ما حفظ سطرين مغلق. بدك تدرس للفحص مغلق. بس الله عز وجل من أسمائه الفتاح. هو صح كله هذا مغلق، لكن الفتاح هو الذي ينفتح بعنايته كل مغلق، وبهدايته ينكشف كل مشكل. مرات تقعد للذكر بتحس مغلق، عم بذكر ما عم بحس شيء، ما عم بشعر شيء، ما عم بلين قلبي، ما عم بيرق فؤادي، ما عم تدمع عيني، مغلق. عم صلي بقيام الليل، من أمامي يبكي بس أنا في جفاف كأنني جدار أو صخرة، مغلق. بس الله فتاح. صح، أنت الذي أمامك مغلق، أنت بس ابقى واقفا على باب الفتاح، لأن الفتاح هو الذي ينفتح بعنايته كل مغلق، وبهدايته ينكشف كل مشكل. تذكرون أيها الإخوة لما لحق فرعون بسيدنا موسى وملئه. فرعون رئيس دولة، سلطان كبير، وموسى نبي. فرعون يدعي الربوبية، وموسى جاء ليهدم ربوبية فرعون. ولحق فرعون وملأه بسيدنا موسى وملئه. ركض، هرب نبي من الأنبياء يهرب، هرب حتى وصل إلى البحر، وهذا فرعون وملأه يلحقون به. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. خالص ليكوا البحر هون وليكوا فرعون هو والشلة تبعه، وإنت نبي وقلت لنا آمنوا بالله، وقلت لنا سيجعل الله بعد عسر يسرا، حلا نشوف، حلا إذا بتنحل. قال كلا إن معي ربي سيهدين. هي فائدة الذكر يا أخوان، هي فائدة القرب من الله عز وجل. غيرك ييأس في لحظات صعبة، أنت بتصمد، بس في ناس بقدر ذكرهم وصلتهم بالله يستمر صمودهم. كل ما كثر ذكرك وثقتك بالله عز وجل بتصمد أكثر. النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة نائما في ظل شجرة، فجاء رجل من المشركين معلقا النبي صلى الله عليه وسلم سيفه، حمالة سيفه، على غصن الشجرة. جاء رجل من المشركين حمل السيف وأخرجه من غمده وأيقظ النبي صلى الله عليه وسلم رافع السيف. قال يا محمد من ينقذك مني؟ موقف فظيع يا أخوان، تخيل حالك بالله عليك، هذا عدوك اللدود والسيف بإيده، وأنت هلأ هون مستلقي على الأرض ما عاد فيك حراك ورافع السيف. قال من ينقذك مني؟ هون الذكر، شايف قديش بتقدر تصمد أنت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قلبه مع الله. قال من ينقذك مني؟ قال الله. فتيبست يده. الله مو عم مزح، يعني الله يعني الله، سيجعل الله بعد عسر يسرا. بس كل التفكير المنطقي بيقول خلاص، خالصة، انتهت. بس لما أنت بيكون في إلك صلة بالله عز وجل قوية، وتعرف من الله، وتعرف تؤمن بسيجعل الله بعد عسر يسرا، بتقول الله. فتيبست يده، قام النبي صلى الله عليه وسلم أخذ السيف من إيده، قال له إيه حبيبنا من ينقذك مني؟ قال له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك محمد رسول الله. يا إخوان أكثروا من ذكر الله عز وجل حتى يبقى أحدنا صامدا في هذه الحياة وصامدا في خدمة دين الله عز وجل. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. الله الله ما الله عز وجل خالق السماوات والأرض، شو يعني يفتح البحر وتمشي أنت على الأرض؟ وهذا يا أخوان حدث مع أتباع سيدنا موسى، وحدث مع أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويحدث معك. ابن كثير يكتب في البداية والنهاية قصة عجيبة، قال: لما مضى المسلمون إلى بلاد كسرى بقيادة سعد بن أبي وقاص، لحقوا الفرس إلى شاطئ دجلة. المسلمين طالعين من المدينة المنورة مكة المكرمة، راحوا باتجاه الشرق، مضوا باتجاه الشام، وصلوا باتجاه العراق، راحوا وصلوا إلى دجلة. قال: وإن دجلة لا يقذف لا يرمي بالزبد. نهر دجلة مو إنه يعني كان هادي، وإنما يقذف بالزبد من كتر مفاير المي فيه. الفرس دولة لها أسطول بحري ولها أسطول عسكري ولها اقتصاد ولها مادة، ودول المسلمون طلعوا من المدينة المنورة شغلة خيمة وحصان وبسطاء جدا، وبعمرهم مو شايفين لا بحر ولا نهر. وصلوا بخيولهم إلى شاطئ دجلة. الفرس ركبوا في السفن، في إلون سفن، وقطعوا بها نهر دجلة معترضين، وحبسوا السفن عندهم. ألا وصلوا المسلمين على شاطئ دجلة بالأحصنة تبعهم، وهنن أولاد بادية وأولاد صحراء، والأحصنة متعودة تمشي على الرمال وتمشي على الحجار والصخور، رأوا الآن البحر. التفتوا إلى قائدهم سعد بن أبي وقاص، قالوا: ما تقول؟ شو نساوي؟ لكن قاعدين الفرس هنيك حبسوا القوارب تبعهم. قال: إني عزمت على أن أخوض هذه النطفة، دجلة يقذف الزباد، قال هذه النطفة، هو شافها مثل رأس الدبوس يعني، قال: إني عزمت على أن أخوض هذه النطفة، فمن أراد منكم أن يخوض معي النهر فليقل. قالوا له: عزم الله لنا ولك بالرشاد، خلاص بدك تفوت كنا منفوت. قال: فاختار سعد منهم 600، واختار من 660. قال: تدخلون أنتم 60، بعدين يلحقكم 600، بعدين يدخل الجيش وراءكم. أنتم 60 تفتحون الطريق، لأنه هدنك واقفين بالطرف الثاني حابسين القوارب ومعهم كمان رماحهم. قال سعد: إذا نزلتم إلى الماء فقولوا، أي سيجعل الله بعد عسرا يسرا، أي الفتاح. قال: إذا نزلتم إلى الماء فقولوا: بسم الله، توكلنا على الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: فجعل الناس يقولونها وينزلون الماء، وإن أحدهم ليمشي على الماء كما يمشي على وجه الأرض. اقرأوها في كتاب البداية والنهاية لابن كثير. قال: نزل 60 ونزل 600، ثم نزل بعدهم الجيش. جعل الفرس يقولون ديوانا ديوانا، يعني مجانين مجانين. ثم قالوا: والله إنكم لا تقاتلون إنسا، ولكنكم تقاتلون جنا وعفاريت. شو هدول المسلمين؟ هدول مو بني آدمين، عفاريت هدول. هو مو عفاريت، لكن هن من جماعة سيجعل الله بعد عسرا يسرا، من جماعة انضباط بأمر الله عز وجل. قال: فلما نزل سعد كان بصحبته سلمان الفارسي، جعل سعد يبكي ويقول: يا سلمان، أترى الناس عم تمشي على المي؟ شو عم بيصير؟ نفس اللي صار مع أصحاب سيدنا موسى، ما هو الله الله، الله لا يتغير، بس العبد هو الذي يتغير. إذا أنت بتعمل ما عمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والله بيجعل الضيق فرج، وبيجعل الهم سعادة رب العالمين، وبيجعل العسر يسر، وبيجعل القلة كثرة، بس أنت عليك أن تفعل ما فعلوه. هلا بنقول ما فعلوه. قال سعد لسلمان: يا سلمان، أترى الناس؟ ثم بكى، فقال سلمان: يا سعد، إن الناس إن هم جعلوا أمر الله عاليا جعل الله أمرهم عاليا. لكن بتحط أمر الله فوق الرؤوس، الله بيحطك فوق الرؤوس. شو يعني تمشي على المي؟ ما كتير شو هالشغلة يعني؟ شو لما الله اللي خالق كل هالبحار هلا ما بيقدر يساوي لك شارع مترين؟ بكفيك انت شارع مترين، عرض مترين، عرض متر بتمشي. الله اللي خالق السماوات والأرض ما بيأمن لك أمر لا يخطر لك على بال؟ من أنت؟ أنت لا شيء في هذا الوجود، أنت لا شيء في هذا الوجود. فقط عليك أن تنضبطي بأمر الله عز وجل، فقط عليك أن تعلي أمر الله عز وجل، والله الله عز وجل يقلب لك موازين الأمور. يا إخوان هذا الكلام على مستوى الفرد، ولو كان في أزمة بالبلد، إذا أنت بتعامل رب العالمين بشكل مختلف الله بيعاملك بشكل مختلف. وهذه الأزمة أنتم تعرفون، بعضكم يعرف وأنا أعرف، والتقيت مع أشخاص كثر عاملهم الله بشكل مختلف، لأنني أعلم أنهم يعاملون الله بشكل مختلف. المكافأة من جنس العمل. لذلك كونوا أئمة، كونوا للمتقين إماما، كونوا مقبلين على الله عز وجل بما استطعتم من الإقبال عليه. والله يا الله لا يترككم ولا يتركنا يا أخوان. هذا على مستوى الأفراد. وعلى مستوى الأسرة، الأسرة التي تنضبط بأمر الله في زواجها وطلاقها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وبالعكس بعض الطلاق يزيدون خيرا، الرجل والمرأة والأولاد. دراسات بتقول يعني هذا الولد بدون أبوه شو بده يصير فيه، هذا الولد بدون أمه شو بده يصير فيه، هيك الدراسات بتقول. والدراسات بتقول إنه المي ما بيصير تراب، بس سيجعل الله بعد عسر يسرا. إذا هذه الأسرة تعامل الله في زواجها وطلاقها وفق ما أمر، الله بيجعل سعادة الأولاد جميعا وسعادة الزوج وسعادة الزوجة وسعادة المطلق والمطلقة فيما حدث. بس مطلوب أن تنضبط بأمر الله عز وجل. ذكروا عن الإمام الأوزاعي، الإمام الأوزاعي من بعلبك، هذا إمام يقارب ويقارن ويقارع الإمام الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل، مثل الأئمة الأربعة في رتبته. قالوا عن الأوزاعي نشأ يتيما، نشأ الأوزاعي يتيما في حجر أمه، ولد صغير عمره 5 سنين، مات أبوه وخلاه لأمه. كل التفكير يعني العقلي بيني وبينك بيقول خطية هالولد شو بده يصير فيه، هذا الولد يا حصرتي إذا خرج نتحنن عليه مشان يعني بس مشان يأكل ويشرب. قالوا الأوزاعي نشأ يتيما في حجر أمه، ربته أمه تربية تعجز الملوك أن تربي أولادها مثل تربيته. كان المتعين على من جالس الأوزاعية أن يكتب كل كلمة يقولها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. بس أنت مطلوب إليك أن تنضبط بأمر الله عز وجل. كيف أنا بدي صير أمشي على المي؟ هي القضية ليست في المشي على الماء ولا الطيران في الهواء، القضية أن تنضبط أنت بأمر الله عز وجل. مطلوب يا أخوان 3 أمور أكررها دائما. أولها ترك الحرام. يا شباب يا بنات، والله من أصر منكم ومن كنا على الحرام فقد قرر أن يخوض الحياة بعضلاته. وإذا خضت الحياة بعضلاتك خذها مني أقسم بالله لتهلك، وقبلك هلك كثيرون أغنى منك أذكى منك أفهم منك أوجه منك، في مناصب سياسية أعلى منك، في جاه عريض أكبر منك، هلكوا. وأنواع الهلاك مختلفة، أحيانا يهلك واحدهم في نفسه، نسأل الله السلامة، بيلحق المخدرات وما إلى ذلك، بيصير بيمشي بالشوارع كأنه مقطوع، ونتحنن عليه نحن، ندفع له 5 ليرات و10 ليرات، وقد كان ما كان بالجاه والمكانة والمال والسلطان. أحيانا يهلك بابنه، الله بيبعث له ابن بفرجين جوم الظهر على الملأ. أحيانا يهلك بزوجته، السبب أنه قرر أن يخوض الحياة بعضلاته، أحياناً يهلك بهمومه، أحياناً يهلك بآلامه. من أصر منكم لا قدر الله على الحرام فقد قرر أن يخوض الحياة بعضلاته وهو هالك بلا ريب، وأنتم ترون مفاوز الحياة وخطورتها. مطلوب منا ثلاثة أشياء حتى نخوض هذه الحياة بالله عز وجل، وحتى تنتقل من نعيم في الدنيا إلى نعيم في الآخرة. والله يا أيها الإخوة، الذي يمتلئ قلبه بذكر الله بحب الله يعيش بسعادة ما بعدها سعادة، ولو كان طعامه قليلا، ولو كان ثوبه رثا باليا. قال لي أخ، قال يا أستاذ أنا بهذه الأزمة راح بيتي وراح محلاتي وراح رأس مالي، وأنا الآن قاعد بالأجار مهجر من مكاني ومن عزوتي ومن جاهي. قال لي بس يا أستاذ أنا مملوء قلبي شكر لله عز وجل وثناء على الله وحمد الله عز وجل، وأنا أعيش في نعمة بعمري ما ذقت مثلها. والله أنا عجبت يا أخوان، يا أخوان قلت له شو يعني، شلون يعني عايش بنعمة ما ذقت مثلها؟ قال لي السبب أنا كنت قبل هذه الأزمة بعيدا عن الله عز وجل، أخطئ أنواع الأخطاء التي لا يعلم بها إلا الله. بفضل الله في هذه الأزمة اللي أنا صلي سنتين ونصف ملتزم التزاما كبيرا، أحضر دروس مجالس علم، انضبط بفرائضي بترك الحرام، قال لي في سعادة في داخلي ما بعدها سعادة. والله يا أيها الإخوة، السعادة التي تغمر قلبك بالإيمان أعلى بكثير من مفاوز هذه الحياة، وسيجمع الله تعالى لك الخير، خير في الدنيا والخير في الآخرة. بس مطلوب منك ثلاثة أشياء حتى تخوض الحياة بمعونة الله عز وجل، حتى يتجلى عليك الله بإمداده. واحد، ترك الحرام. سيدنا يوسف كان في السجن وترك الحرام، سيدنا موسى كان فيما كان به وترك الحرام، سيدنا نوح، كل الأنبياء، كل الصالحين انضبطوا بأمر الله. مطلوب واحد ترك الحرام، لذلك غالبوا أنفسكم على ترك الحرام، قاتلوها مقاتلة، احملوها حملا، اجبروها جبرا على أن تترك ما حرم الله. أنتن أيتها الأخوات، أنا أعلم بأن عددا من الأخوات خيرات جيدات، لكنهن مصرات على مخالفة الله عز وجل في بعض الأوامر، من ذلك لباسهن، مصرات. والله يا أختي الشيطان هو الذي يسول لك، أقسم لك بالله لك سعادة عند الله ما بعدها سعادة، لكن الشيطان يريد أن يقطعك عنها. بشو؟ بخرقة ترتدينها. قرري أن تمشي حيث أمر الله وحيث أراد الله ومن أجل الله، وانظري إلى العطاء الذي سيعطيك الله عز وجل إياه. مطلوب ثلاثة أشياء، واحد ترك الحرام ومن زلت قدمه فليرجع، اثنين إتقان الفرائض، غالب نفسك، جاهد نفسك. نحن الآن ماضون باتجاه شعبان وغدا رمضان، فرصة فزعة من كان منا مقصرا في فرائضه أن يهيئ ويعد فرائضه. والأمر الثالث الإكثار من النوافل، أداء النوافل. ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل. إذا فعلت هذا 100% أنت مخاطب بقول الله تعالى سيجعل الله بعد عسر يسرا. كيف يجعل الله بعد عسر يسرا؟ هو الله. يا أيها الإخوة صدقوا، هناك أشياء يعني ليس من، أو يعبر بأنه لا يؤذن أن تقال، لا يؤذن أن يقال. الله عز وجل يخرق لك العوائد. يا رجل، يا أيتها الأخت، أنت أمة الله عز وجل وأنت عبد الله عز وجل، وهذا الله. ما تفكر الله عز وجل بيمشيك على معاشك، ولا تفكر الله عز وجل يرقيك على السلم الوظيفي اللي بالشركة تبعكم، ولا تظني بأن الله عز وجل يؤتيك أولادا وفق ما يقوله الأطباء أو ما لا يقولونه، ولا تظن بأن الله يفرج عنك وفق الأسباب الأرضية وما حولك. في أشياء ستحدث معك، لا حاجة أن أخبرك بدروس عن أمثلة، أنت ستحدث معك هذه الأشياء. بس مطلوب منك هذه الأشياء الثلاثة، يعينك عليها الإكثار من ذكر الله تعالى ومجالس العلم. أخرج ابن كثير عن محمد بن إسحاق قال جاء مالك الأشجعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: أسر ابني عوف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسل إليه أن رسول الله يأمرك أن تكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. وكانوا قد شدوه بالقد، يعني بالوثاق الشديد، فسقط القد عنه فخرج، فإذا هو بناقة لهم فركبها وأقبل، فإذا بسرح القوم الذين كانوا قد شدوه، فصاح بهم فاتبع أولها آخرها. يعني في وادي في قلبه أغنام كانوا مربطينه بهديك القرنية، هو ركب على هالحصان ومشي، وفيها الأغنام، نادى عليهم لحقوه، فاتبع أولها آخرها. فلم يفجأ أبويه إلا وهو ينادي بالباب، فقال أبوه: عوف ورب الكعبة. ما لاقوا غير عم يصرخ: أبي، أمي، عوف ورب الكعبة. فقالت أمه: واسو أتاه، وعوف كيف يقدم لما هو فيه من القد؟ قالت له: أنو عوف؟ ما عوف، عوف أغدينه، ما أن عرفانين وين أرضه، شو أنو عوف هاد جاي؟ فاستبقا الباب والخادم، فإذا عوف قد ملأ الفناء إبلا، مو بس جاي لحاله وجارر معه كمان غنائم. فقص على أبيه أمره وأمر الإبل، فقال أبوه: قفا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله عنها. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بخبر عوف وخبر الإبل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنع بها ما أحببت وما كنت صانعا بمالك، وهذا رزق الله بعث لك يا. ونزل قول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يا أيها الإخوة، اجتهدوا في هذه الثلاثة وأيقنوا بأنه سيجعل الله بعد عسر يسرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل فرجك لنا عاجلا محفوفا بألطافك، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح.
كتاب الله.